الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وعطائه المتتابع وغيثه الهامع وجوده الذي لا يزال ومنحه التي في توال. لا إله إلا هو وحده لا شريك له الكبير المتعال، شرفنا بخاتم الأنبا والإرسال عبده محمد جامع صفات الكمال، دلنا على الله أحسن الدلالة وأوضح الطريقة، وكان هو عروة الله الوثيقة، وقد جعله الله أكرم وأشرف وأعلى الخليقة، وجعل أمته خير أمة، ودلنا به على الأنبياء من قبلنا الذين اختصهم بالنبوة وبالرسالة باصطفاء منه رباني رحماني، يقول فيه الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما أعظم اصطفاء الحق جل جلاله، وما أحقر اصطفاءات الخلق المنقطعة عن اصطفاء الله، فضلا عن المتناقضة والمتضادة مع اصطفاء الله. يصطفون لأنفسهم مرجعيات، يصطفون لأنفسهم قدوات، يصطفون لأنفسهم من يأتمون بهم أو ينفذون كلامهم، يصطفون لأنفسهم من يقدمونه، ويصطفون لأنفسهم من يرتبون له ترتيب في واقع مجتمعهم أو بالنظر إلى شؤون مصالحهم إلى غير ذلك. ولكن كل هذه الاصطفاءات إن خالفت، إن لم توافق اصطفاء الحق جل جلاله فما أحقرها. وإن كانت اصطفاء أمم متحدة، وإن كانت اصطفاء دول كبرى، ما أحقرها، ما أحقرها، ما أحقرها، والله العظيم ما أحقرها، ما تساوي شيء. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ما عندهم غير هذا، بيملون الدنيا كلام هنا وهنا، وبيحدثون شر من هنا أو من هناك، وبيعينون على غرض يأخذونه من هنا أو من هناك، وبينقضون وبتنقضي أغراضهم وبتنقضي خططهم، وبيلاقون ما لا يطيقون من ويلات وغضب جبار الأرض والسماوات. فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم. والعياذ بالله تعالى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ما معهم إلا العمى. وإذا وافق الاصطفاء، اصطفاء الله، فنعم الاصطفاء، كما اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من اصطفى له الله الصحابة، واصطفى صلى الله عليه وسلم سابقيهم باصطفاء الله، وأشار إلى مراتبهم وإلى منازلهم، وهذا الاصطفاء يوافق اصطفاء الله سبحانه وتعالى. وأما ما خالف اصطفاء الله جل جلاله وتعالى في علا، يعلم الكل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين جل جلاله وتعالى في علاك. والاصطفاء علامته وسيماه أن يتعلق القلب بذكر الرب، ويتولع بذلك، ويمتلئ بمعاني الذكر بامتثال الأوامر التي أساسها العلم، واجتناب النواهي التي أساسها العلم بالشريعة، والتولع بالطاعات والمندوبات وما رغب الله ورسوله فيه من الصفات ومن الأفعال والمعاملات. ثم يصحب ذلك كله عند الصادقين كثرة ترديد بالقلب واللسان لأسماء الله وصفات الله وتهليل الله وتسبيح الله وتحميد الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال القائل لسيدنا المصطفى محمد: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي هذا المجال والمعنى قال بعض الأنبياء لربهم: ربي دلني عن علامتك في من تحب حتى أحبه من أجلك، وعن علامتك في من لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إليه: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم آذن له وأني لا أحبه، كما قال الله في المتخلفين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيام معه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، والله وقال ويقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والعياذ بالله تبارك وتعالى، قعدوا مع المخالفين القاعدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا ما أردتهم فما وفقتهم لنصرة حبيبي ولا القيام مع حبيبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يصطفي الله من يصطفي بذكره، بالتوفيق لطاعاته، بالقرب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أصفى الأصفياء وأوفى الأوفياء، فالمصطفى من الناس بعد الأنبياء أشدهم تعلقا بالأنبياء، أشدهم تعلقا بالمرسلين، وأحسنهم متابعة لهم. هؤلاء أصطفاهم من؟ الرحمن الجبار جل جلاله. وإذا اصطفى الحق تعالى عبده فهو الرفيع القدر في السر والجهر، في الدنيا والقبر، وفي يوم الحشر، وفي دار الكرامة. الله يصطفينا في من اصطفاه، ويدخلنا في دوائر أحباه وأهل رضاه، إنه أكرم الأكرمين. سمعتم في كلام الحبيب مشهور مظاهر هذا الاصطفاء في القرب من حضرة النبوة والرسالة، حتى صار الإمام حامد بن عمر حامد مخطوبا لحضرة النبوة والرسالة. إن من عظام أولياء الأمة من كانت لهم المنازلات الشريفة وظهور الذات الطاهرة ومشاهدة الروح الكريمة الطاهرة أو سماع الصوت. وهذا الشأن الذي جاءنا به القرآن، وجاءتنا به السنة الغراء في شؤون البرازخ والحياة التي فيها، وأن أصحابها يعذبون أو ينعمون، وأن أصحابها يسمعون سلام المسلم عليهم، وأن أصحابها يعرفون من زارهم ويستأنسون به، وأنه لا ييأس من أهل القبور في حياتهم وفي إدراكهم وفي سماعهم إلا الكفار والعياذ بالله. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول الله سبحانه وتعالى ورسول الله عليه الصلاة والسلام يبين أن أصحاب القبور يعرفون من يزورهم ويسمعون كلام وخطاب، بل إنهم لينصرفون عن الميت وإنه ليسمع قرع نعالهم. لما يخرجون من بعد دفنه يسمع قرع النعال، هذا عموم الأموات. أما خواصهم فسمعهم أقوى ورؤيتهم أعظم، ولهم من جملة ما ذكر في تلك المجالات كأمثال الشهداء أنهم يتنقلون في أشجار الجنة ويردون أنهار الجنة، كما يتصلون بقبورهم ويعرفون سلام المسلم عليهم. وصح في حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به، إلا عرفه واستأنس به. استئناس الأموات بزيارة الأحياء إذا زاروهم، وهكذا قال الإمام الحداد، وكان يرتب زيارة في مقبرة تريم في الجمعة، فقال: جاني بعض الأحباب وقالوا لي أن الفقيه المقدم يقول ما يكفينا منك يوم في الأسبوع، يشتاقون إليه وإلى زيارته، يقولون تتردد علينا. فزاد يوم ثاني يطلع لزيارتهم في يوم الثلاثاء عليه رضوان الله، وكانت له زيارات كثيرة يعتني بها عليه رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، شؤون هذه الأرواح وما يكون فيها. ومنها مر عليه الصلاة والسلام على قبر مر وأخذ يقول: ويحك، ما أصنع بك؟ قد بلغتك. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: صاحب القبر لما رآني استغاث بي، شفاه، وكان قد خالف. قال: قلت له: ويحك، ما أصنع بقد فلغتك، بل وأنت الذي رضيت المخالفة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومر على قبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، ما تظن أمر يسير تبطل وضوءك أو تنجس بدنك أو ثوبك وتصلي وأنت نجس فترد الصلاة فيكون فيه عذاب القبر والعياذ بالله. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وقبور أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصحابنا يا رب العالمين. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يفتن بين الناس، ينقل كلام ذا إلى كلام ذا يفتن بينهم، فكان يعذب في القبر والعياذ بالله تعالى. وأمر أن يوضع على القبر الجريدتين الخضراوين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا أمر. وأمر آخر كان في صلته بأهل القبور من المؤمنين صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أنه في غالب لياليه يخرج إليه ويقف على قبوره ويطيل الوقوف كما صح في الحديث على قبوره، ونهاها الله أن يقف على قبور من علم وأعلمه بنفاقه. قال: ولا تقوم ولا تصلي على أحد منهم مات أحدا وأبدا، ولا تقوم على قبره، والمعنى قم على قبور المؤمنين كعادتك. فكان يقوم على قبور المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويطيل الوقوف في المقابر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا يدعي من يجهل السنة خلاف ذلك. ثم أنه تقول بعض أمهات المؤمنين: ما بات عندي ليلة إلا وخرج إلى أهل بقيع الأغرقد يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآثار في من في القبور، من كان منهم في عذاب في شيء من المؤاخذة، أنه ببركة هذه الصلاة وهذه القراءة وهذا التضرع وهذا الدعاء يخفف عنه. وقال في قبور بعض المسلمين إن قبورهم مملوءة عليهم ظلمة، وأن الله يملأها بصلاة عليهم نورا، يملأ قبورهم نور بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بل يذكر في حديث: أمتي أمة مرحومة، يدخل من يدخل منهم قبره بالذنوب كأمثال الجبال، ثم يبعث يوم القيامة ولا ذنب عليه. فإن ذهبت قال: بما يا رسول الله؟ قال: باستغفار الأحياء، باستغفار الأحياء لمن في القبور. ولذلك ندبت لنا الزيارة وندب لنا الدعاء، وكان سادتنا الأنصار من الصحابة يترددون على قبور موتاهم يقرؤون عندهم القرآن. وقال سيدنا عبد الله بن عمر في وصيته: إذا دفنتموني فامكثوا على قبري مقدار ما ينحر جزور ويقسم لحمه، وقدروا بنحو ساعة إلا ربع، حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي وأستانس بكم، أستانس بكم بوجودكم عندي، أستانس بكم. هذا عقيدة الصحابة في حياة القبور وأنسهم بمن يزور. وهكذا شؤون الأرواح حدثنا عنها عليه الصلاة والسلام. فأي غرابة أن يسمع السامع صوت المصطفى إذا كان يسمع صوت غيره، وإذا كان رد السلام صلى الله عليه وسلم على روح سيدنا جعفر بن أبي طالب وقال: وقف علي في نفر من الملائكة يسلم علي، قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فكان سيدنا عمر بن الخطاب كل ما لقي عبد الله بن جعفر: والسلام عليك يا ابن ذي الجناحين، والما يلاقي: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وسمي الطيار، وعاد ما أحد في العالم اسمه طيار، يعني ما يعرفون طيار، والطيران هذا حقهم غير موجود، ولكن هذا الطيران إلى أين يصل وإلى أين يذهب بك وفي هذا الغلاف الجوي ما يستطيع مجاوزته، والوكالات اللي يطرحون الفضاء إلى فين يصلون، لكن طيارنا يقطع حجب الأرض والسماوات كلها وما بين الأرض والسماء وإلى الجنة، ويطير في الجنة حيث يشاء عليه رضوان الله تعالى. جعفر بن أبي طالب الصادق في نصرة الله ونصرة رسوله عليه الصلاة والسلام، كم كان عمره وقت الاستشهاد؟ ما وصل الأربعين، كان في 38 لما استشهد، قصت يده اليمنى واليسرى. فعادوا في هذا السن قد هاجر من مكة إلى الحبشة وأسلم على يده ملك الحبشة ونشر الإسلام هناك وأقام الأمر، ثم هاجر إلى المدينة، وفي المدينة كان محل نظر الفقراء والمساكين، يدخلون بيته حتى يخرج لهم السمن الذي عنده حتى يلحسون بعد ذلك الإناء أو الجلد الذي فيه السمن، فكان عظيم المواساة لهم عليه الرضوان ذو الأخبار كلها. وقطعت يده اليمنى وأخذ الراية باليسرى وقطعت واحتضنها بعضديه. وفي صحيح البخاري يقول ابن عمر وجدنا في بدنه هذا 90 طعنة، 90 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسهم أو سيف، 90، تعرف 90 ما هو 90 ضربة، وكلها فيما أقبل من بدنه، ليس في جنبه ولا خلفه شيء، كلها فيما أقبل من بدنه، لأنه ما التفت يمنى ولا يسرى وأقبل إقباله، حتى كانت الطعنات 90 طعنة، 90 ضربة فيما أقبل من بدنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في هذا السن وإذا قده الطيار ويطير مع الملائكة ويطير في الجنة حيث يشاء عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهكذا جاءتنا الأخبار. فأي غرابة أن يسمع صوت النبي خادم الحجرة، والنبي أعظم أهل الخلق حياة في دنيا وبرزخ وآخرة، لا حياة فوق حياة محمد، وأعلى الحيوات حياة الأنبياء. وفي الحديث الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فهود حي في قبره يصلي بشهادة الأمين المامون، بشهادة حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الأنبياء في صحيح مسلم يقول مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كما سمعتم جمعتكم العناية وفي حضور هذه المحاضر المتصلة بأعظم معاني الارتباط والاتصال بأعلى الأسانيد بالقوم الأجاويد الذين رتبوا هذه التراتيب المباركة وخبأ الله فيها منافع للعباد على مدى القرون وعلى مدى السنين وعلى مدى الأعصار، عصرا بعد عصر، فضلا من فضل الله جل جلاله وتعالى في علاه. والله يوفر حظنا من فضله ومن إحسانه ويحققنا بحقائق القربة والاتصال بالحق وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، يعرفنا حق هذه الوجهات وحق هذه السجدات وحق هذه الآداب والأخلاق وحق هذه الاتصالات بالرجال عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما أحد ممن ذكر بهذه الخيرات كالحبيب حامد ومن قبله ومن بعده إلا ووصلته قوية بصلح زمانه وأئمة أهل أوانه، وإلا أدبه كبير، وإلا عقيدته عظيمة، وإلا ظنهم حسن ممتلئ بصدره في من اتصل بهم وفي من أخذ عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك يتلقى الرجال عن الرجال، وقد اتصل به من أئمة الوادي، كان الحبيب عمر بن سقاف إذا مشى أهل سيئون إلى الشعب جاء إلى عند شيخه حامد بن عمر وقام معه ومشى معه وذهابه معه ورجعته معه، في صلة روحية وقلبية بين القوم في معاني شريفة دقيقة هي متصلة بأسرار النبوة والرسالة والقربة من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. صلات يجب أن نتحسس منها وأن نقيمها وأن ننظر وصلتنا بالحق ووصلتنا برسول الحق صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الأنبياء والمرسلين. وما عنوانها الذي يبرى إلا في صلتك بمن في عصرك ومن زمانك ومن في زمانك من أولياء الله وأصفياء الله وحالتك معهم، هي عنوان صلتك بفوق، هي عنوان صلتك بمن تقدم، وهي عنوان صلتك بالمصطفى الأعظم، وهي عنوان صلتك بالرب جل جلاله. رزقنا الله الإيمان والخشوع والخضوع والتوفيق، ونفعنا بهذه المجالس وما فيها من العطايا النفائس. اللهم نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك ترحمنا بها رحمة واسعة، تغنينا بها عن رحمة من سواك في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم لا تعرضنا لفتنة ولا لعذاب، واجعل من قبول هذه الزيارات فرجا عاجلا لوادينا ويمننا ولشامنا وشرقنا وغربنا وللأمة المحمدية، وعناية من عناياتك ندرك بها رمضان على خير الوجوه، ونقوم بحقها على ما ترضى به عنا، وننال فوق ما نرجوه مما أنت أهله يا من عنت له الوجوه يا حي يا قيوم. وزد هذه الخيرات خيرات، وأهلها بركات، وضاعف الهبات وأعلي درجات من تقدم، ومن خواص من عرفناهم حبيبنا محمد بن حامد وعوض بن حامد وحامد بن محمد بن حامد ومن قبلهم. اللهم ارفع لهم المراتب والدرجات، واجمعنا بهم في أعلى الجنات، وضاعف البركة في حسن وإخوانه وفي القائمين في هذا المقام من أهل هذه الأمانة، وصنهم صيانة واحفظهم حفظ، ولاحظهم بعين العناية، وزدهم من توفيقك وفضلك، واشمل الحاضرين بعناية ربانية تصلح بها أحوالهم الظاهرة والخفية الدنيوية والبرزخية والأخروية. يا مجيب الدعاء، يا من لا يخيب الرجاء، وصله لا تنقطع، وصلة مستمرة بك وبرسولك ننال بها غايات السول، ويندفع بها عنا كل هول مهول، وندرك بها المامول، وفوق ذلك يا بر يا وصول، والحمد لله رب العالمين.